أعوذ بالله من الشيطان العجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في جواز الشرط المتأخر: لقد ذكرنا أن الأقرب جوازه، ولا ينافي أن يكون الشرط قيدا للموضوع، والقيد لا بد من أخذه مفروض الوجود، فإن فرض الوجود لا يلازم أن يكون موجودا حين وجود المقيد، بل يمكن أن يكون القيد مفروض الوجود في ظرفه وهو متأخرون. وقلنا إنه لا بد من الالتزام به في بعض الموارد كما ذكرناه، عندها الواجبات التدريجية، فإن الالتزام بالتدريجية في الوجود في الواجب مع كون الوجود الواحد، وأن مجموع الأجزاء مقدم لواجب واحد، والمصلحة واحدة والأمر واحد، لا مناص من الالتزام بتأخر الشرط في هذه الموارد، إذ فعلية الوجوب من أول الأمر مشروطة ببقاء القدرة إلى آخر الأجزاء إلى محالات، فلا بد من الالتزام بالشرط المتأخر، إلا أننا ذكرنا أن نفس الإنسان لا يلازم الوقوع، بل لا بد من دليل يدل على وقوعه، وإلا فظهور التقدير كبقية الأوصاف التي تؤخذ في الموضوع الظاهر منها أن يكون الوصف موجودا حين فعلية الحكم، لا أن يكون الوصف متأخرا، وهذا واضح جدا. فإذا اعتبر في موضوع إمام الجماعة مثلا العدالة، لا يشك العرف بأن المعتبر بالموضوع هو العدالة حين جواز الاقتداء به، لا أن يقتدى به فعلا باعتبار أنه يكون عادلا فيما بعد ويكون الشرط متأخرا، وهكذا بالنسبة إلى بقية القيود التي تؤخذ في موضوعات الأحكام، الظاهر منها أن يكون الوقت فعليا حين فعلية الحكم، والتقييد راجع إلى الشرط لا محالة، يعني نحو من الوقت، فالشرط المتأخر وإن كان جائزا إلا أنه على خلاف ظهور الدليل، ولا بد من دليل على اعتبار ذلك. فإن كان في مورد خاص دليل على الاعتبار كما ادعي ذلك في قوم المستهازه بالنسبة إلى الغسل المتأخر فهو، وإلا فلا نلتزم به. ومن هذه الموارد التي قام الدليل على جواز الشرط المتأخر، يعني على أن الشرط متأخرون، إنما هو موارد البيع الفضولي، يعني مطلق المعاملات الفضولية من البيع وغير البيع. بمقتضى الدليل نلتزم بجواز تأخر الشرط في هذا المورد، وأن الرضا المتأخر عن البيع يكفي في صحة البيع، وإن كان البيع سابقا والرضا متأخرا. والوجه في ذلك، يعني الوجه في جوازه بمقتضى الدليل، أن التجارة أمر يكون استناده إلى الشخص إما بصدوره منه مباشرة، فيبيع زيد داره فيقال إنه باع داره، باعتبار أن البيع أمر اعتماري، اعتبار مبادلة بين المالين، إذا صدر هذا مباشرة من شخص يصح أن يقال إنه باع داره. وكذلك إذا صدر بإذنه وبإجازته كما في موارد التوكيل، إذا باع الوكيل دار زيد حقيقة يصح أن يقال انه باع داره، به اعتبار ان الامر الاعتباری یصف اسناده الى الموکل، یعنی قابل للتوکیل، الفعل الصادر من الوکیل يستند الى الموکل حقیقتن، فيصف ان يقال ان زیدن باع داره و اعتبر مالکیت المشتری للدار بإزاء الثمن الذي جعل في البيت، وهذا الإسناد إسناد حقيقي لا إسناد مجازي كما في بقية الأفعال التكوينية التي هي ليست بأمور اعتبارية كالقتل والضرب والغلبة منه ذلك. إذا فرضنا أن زيداً امر احداً بضرب امرین و این کان یسیسه ان یقال این زیدن ضربه او او زیدن قتله او، الا ان هذا الاسناد مجازی فان الفعل الضرب والقتل لم یصدر من العامل ولذا لا یکون هذه الافعال قابلة للتوبیه، فيقول لأحد كل وكالة عني، لا معنى لأن يكون الأكل صادرا بالوكالة أو يكون السفر صادرا بالوكالة، وكذلك كل فعل تكويني. وأما الأفعال الاعتبارية التي لا واقع لها إلا الاعتبار، هذه قابلة للتوكيل حقيقة، فيصح أن يقال إن زيدان خلق زوجته، حقيقة خلق زوجته باعتبار أنه وكل أحدا في الطلاق وهو طلقه، أو تزوج بامرأة وإن كان هو لم يباشر العقد بل صدر العقد بوكالة منه، فهذا الصدق صدق حقيقي. وكما يمكن إسناد الأمر الاعتباري إلى المباشر وإلى الوكيل، كذلك يصح إسناده حقيقة إلى من أجاز العقد الواقع، إذا صدر عقد من فزولي بالنسبة إلى ماله فأجازه عند الإجازة يستند البيع إليه حقيقة، فيصح أن يقال إن هذا تجارة عن تراض بالنسبة إلى المبيع، ولكن قبل الإجازة لم تكن التجارة مستندة إليه، فذات التجارة وإن كانت متحققة وذات البيع وإن كان واقعا في الخارج، إلا أن البيع لم يكن بيعا و تجارت لم تكن تجارت، اضافت تجارت الى المجید انما یکون حال الاجازه و تتحقق حال الاجازه، فاذا اجاز البيع الثابت بما ان الرضا و الاجازه قابل لان يتعلق بامر ثابت او بامر لاحق كلاهما على حد سواء، كما يجوز أن يرضى ويجيز البيع المتأخر، يعني يأذن في البيع المتأخر فيستند البيع المتأخر إلى الآذن وإلى المدي، كذلك يمكن أن يرضى بالبيع السابق ويظهر رضاه بالبيع السابق، طبعاً يكون ذلك البيع عند الإجازة والإنزاء مستندا إليه، فيقال إن زيدان باع داره باعتبار أنه أجاز البيع السابق، فتشمله العمومات الدالة على صحة التجارة عن تراض وعلى صحة البيع أو الإيجار أو الهباء أو غير ذلك من العقود، كل ذلك يصح على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص في كل مورد، فإنه مشمول لهذا العموم، عموم التجارة عن تراض. وقد فرضنا أن ترتيب الأثر علت تجارت انفراد بلی مرفوطون من قبل شاه مرفوطون فیه و قد رخص شاه فیه و اهل ذالک و سر فی ذالک ما ذکرنا ان الامر الاعتباری لا یقاس بالامور التکوینیه الامر التکوینی لا ینتسب حقیقتا الى من اذن فیه او الى من اجازه و رضی به فعلت زیدون فعلا تکوینیا و رضی به احدون رضاه بذلك الفعل لا يوجب اسناد ذلك الفعل اليه حقيقة مجازا لا بأس به عقابا لا بأس به من رضي بفعل قوم فهو منهم ولكن الاسناد الحقيقي لا يكون كذلك لا يمكن ان يقال ان من رضي بقتل زيد هو قاتل لزيد لا معنى له فإن القاد فعل تكميني يصدر من المباشر الذي أذن في هذا العمل أو رضي به فيما بعد لا يمكن إسناد هذا الفعل إليه حقيقة وهذا بخلاف الأمر الاعتباري الأمر الاعتباري لا يتوقف إسناده إلى شخصين ان یستر منه بالمباشره بل کما یستر ذلك یستر الاسناد عند صدوره باذنه و باجازته كذلك عند صدوره منه باجازته المتاخره فالاجازه المتاخره توجب اسناد البيع السابق مثلا اليه حقيقه او الهبه السابقه لو فرضنا ان احدا ذهب ماله يعني مال هذا الشخص لشخص اخر وهذا قد اجاز الهبه حقيقه تنتسب الهبه السابقه اليه فيقال انه ذهب ماله لزيده لان الهبه امر اعتباري اعتبار ملكيه زيد مجانا وبالإجازة يتحقق هذا الاعتبار يعني الاعتبار السابق ينتسب إليه انتسابا حقيقيا فيكون صحة الزيء الفزولي وكون الإجازة المتأخرة شرطا في صحة العقد السابق يكون أمرا على القاعدة ومن هنا يظهر أن الصحيح في البيع الفزولي على هذا التقدير أن نلتزم بالكشف لا بمعنى أن البيع كان صحيحا قبل الإجازة والإجازة معرفة محضة أن صحة العقد السابق هذا لا يمكن الالتزام به فإن موضوع الصحة هو التجارة عن فراغ وقد فرضنا أنه قبل الإجازة لم تكن تجارة عن فراغ لأنما كان المتحقق في الخارج ذات التجارة لا التجارة عن فراغ فكيف يمكننا أن نلتزم بأن البيع كان صحيحا من الأول وهذا معرف به هذا لا يمكن يعني على خلاف الدليل بل بمعنى انه نستكشف من الان أن يعني الشارع بالاجازه الفعليه وبانتساب البيع اليه من الان يحكم بصحه العقد السابق طرف الحكم امر ثابت لا ان الحكم كان ثابتا لا ان الشارع كان حاكما قبل ذلك بالصحة هذا لا يعقل فان الحكم بالصحة متوقف على تحقق التجارة عن تراث والتجارة عن تراث لم تكن متحققة بل الحكم بالصحة من الان اما من الان يحكم بالصفحة السابقة يحكم كما أن المدين يرزى بالبيع السابق وينزل بيع السابق الشارع أيضا ينزل بيع السابق فيحكم من الآن بصحة العقد سابقا فالظرف الحكم إنما هو زمان الإجازة وأما المحكوم به فهو أمر سابق وهذا لا محذور فيه وهذا المعنى من الكشف ليس فيه أي محذور لا عقلي كالانقلاب مثلا كما أن يقال إنما وقع فاسدا كيف ينقلب صحيحا كان هذا فاسدا ولا محذور بل لفظيا على خلاف الظهور العرفي فإن الحكم إنما هو بعد الإجازة الحكم بالصحة وأما متعلق الحكم فهو الصحة السابقة فبعد الإجازة نحكم من الآن نحكم بأن البيع كان صحيحا من الأول وهذا ليس من الكشف الحكمي الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه وتمام الكلام في بحث المكاتب إن شاء الله تعالى هذا بل بل يعني حالا حكم كنت از اون وقت منتقل شده هذا ملخص كلامنا في الشرط المتأخر والنتيجة أن الشرط المتأخر أمر ممكن ولكن وقوعه يحتاج إلى دليل أي مولد دل الدليل على وقوعه نلتزم به وإلا فلا نلتزم به الكلام في الواجب المطلق والمشروط الإطلاق والاشتراط كما ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس للأصوليين اصطلاح خاص فيهما وإنما الإطلاق بمعنى الإرساط الاشتراط بمعنى الارتباط بمعنى التقييد معنى أن الواجب مطلق أي مرسل معنى أنه مقيد أي غير مرسل ومشروط ومقيد بشيء وكذلك الكلام بالنسبة إلى الوضوء هنا في بحث الواجب المشروط والواجب المطلق كان الأولى أن يؤمر بالوجوب المطلق وبالوجوب المشروط ولكنه بلي خارجا كأنه وقع الاختلاف أن يعبر عن الوجوب المشروط بالواجب المشروط كأنه هكذا يقولون الواجب بوقت أنه واجب مشروط يعني وجوبه مشروط أو الواجب بما أنه واجب مطلق يعني وجوبه مطلق فالتقييم بالنسبة إلى الوجوب قد يكون الوجوب مطلقا ومرسلا غير مقيد بشيء وقد يكون الوجوب مقيدا ومنوتا ومشروطا بشيء على المعنى اللغوي وأما متعلق الوجوب يعني ذات الواجب لا بوصف أنه واجبون هذا لا كرامة لأحد في إمكانه وجوازه قد يكون متعلق الوجوب ما تعلق عليه الوجوب به الوجوب الذي نعبر عنه بذات الواجب لا بوصف أنه واجبون قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا مثلا الصلاة الواجبة مقيد بأن تقع إلى القبلة ولكن الصلاة النافلة ليست كذلك كان حال المات يجوز الصلاة إلى غير القبلة أيضا ماشيا الصوم الواجب غير مشروط بإذن الزوج ولا بإذن الأب ولا بإذن السيد ولكن صوم النافلة عند بعضهم مشروط بذلك ومقيد به هذا لا اشكال في ان الذات الواجب قد يكون مطلقا بالاضافه الى شيء وقد يكون مقيدا يعني الحسه الخاصه يكون واجبا لا الطبيعي طبيعي الصوم غير واجب وانما الواجب هو الصوم في شهر رمضان مثلا طبيعي الصلاة غير الواجب، الواجب منه بين المبدأ والمنتهى، بين الزوال والغروب مثلا، مستقبل القبلة مع طهارة البدن وغير ذلك من الشرائط المأخوذة بالمأمور به. هذا لم يقع كلام لأحد، لأن الواجب يعني ذات الواجب، لا بوصف أنه واجب، ذات الواجب قد يؤخذ مطلقا فيتعلق به الأمر، وقد يؤخذ مقيدا بشيء. وأما بالنسبة إلى الوجوب، لا ينبغي الشك في أن الوجوب المطلق لا يوجد في الخارج، يكون مطلقا من جميع الجهات لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والقدرة والعقل. إذن الإطلاق والإشتراط لا محالة يكون أمرا إضافيا لا أمرا حقيقيا. يعني نقول بأن الواجب مشروط يسأل بأنه مشروط بأي شيء أو مطلق بالإضافة إلى أي شيء، فقد يكون شيء يعني وجوب مشروطا بشيء، ويكون الواجب الوجوب الآخر غير مشروط به. وبالعكس من العكس، مثلا وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت بطلوع الفجر مثلا، او بزوال الشمس مثلا، بزوال الشمس او بغروب الشمس، لكن وجوب الزكاة غير مشروط بذلك. اذا فرضنا انه بل تمت شرائط الوجوب بالنسبة الى الزكاة، يجمع الزكاة اي وقت كان غير مقيد بقيد خاص. وجوب الزكاة مشروط بأن يكون للإنسان مال يبلغ النصاب، والصلاة غير مشروطة بذلك، واجبة بالنسبة إلى الغني وبالنسبة إلى الفقير. الحج مشروط بالاستطاعة، وجوب الحج والزكاة والصلاة غير مشروطين بذلك. إذن الوجوب المطلق في تمام معنى الكلمة يعني لا يكون فيه تقييد، هذا لا يمكن، بل يختلف الحال بالنسبة إلى ما يكون قيدا أو لا يكون، لأن الشيء الخاص لا هست. فإذا كان الوجوب مشروطا به ومنوطا به فيقال الوجوب مشروط بالإضافة إلى ذلك، وإن لم يكن منوطا به وكان الوجوب فعليا على كلا تقديري الوجود وعدمه يكون الوجود مطلقا بالإضافة إلى هذا. القائل بالوجود المشروط يقسم الوجود كذلك، ولكن إن هناك كلاما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه كما في تقريراته إنكار هذا المعنى، بأن القيد يستهل أن يرجع إلى الوجود نفسه، بل القيد لابد من أن يؤخذ في الواجب يعني في متعلق الوجود في ذات الوجود. غاية الأمر أن القيد المأخوذ في الواجب في ذات الواجب قد يكون على نهج يترتب عليه الوجود، يعني هو أيضا يكون تحت التكليف، وقد لا يكون كذلك. إذن يقع الكلام في إمكان اشتراط الوجوب وعدم إمكانه، فأنه هل يمكن أن يكون نفس التكليف والوجوب مشروطا بشيء، أو أن اشتراط الوجوب لا يعقل، بل لا بد من أن يكون القيد مأخوذا في المتعلق. غاية الأمر أن نأخذه في المتعلق على نحوه، ويقع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.